شديد الأنام مبعوث الملك العلام الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير محمد وعلى آله أنوار الهداية لرب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في قراءة متن السيد اليزدي في لزوم قراءة الفاتحة أم الكتاب في الركعة الأولى الركوع الأول من الركعة الثانية. الركعة الثانية التي لها مجموع 5 ركوعات كما أن الركعة الأولى لها 5 ركوعات، لا كلام عند الأعلام أن كل ركعة من 5 ركوعات سواء الركعة الأولى ذات 5 ركوعات أو الركعة الثانية ذات 5 ركوعات هذه الركعتين كل منهما لا بد أن يكون فيهما قراءة لسورة الحمد وقراءة لسورة تامة. هذا لا كلام عند الأعلام في دلالة الأدلة عليه كما سيتبين. أن الركعة الأولى ذات 5 ركوعات لابد أن يكون فيها سورة الفاتحة وماذا هو سورة كاملة، يتكرر هذا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. الركعة الأولى ذات 5 ركوعات والركعة الثانية ذات 5 ركوعات هذا لا كلام فيه. إذن الكلام، ولا أقول كلام يعني نزاع، إنما الكلام يعني كيف يتم الاستدلال على ما هو أزيد من ذلك. ما هو الذي أزيد من ذلك؟ قبل أن نذهب إلى ما هو أزيد من ذلك، إذن قراءة الفاتحة مرة واحدة في مجموع الصلاة وتوزيع سورة واحدة على كل 10 ركوعات هذا غير مجزي. مثلا يقرأ سورة الحمد في الركوع الأول ثم يفرق سورة ياسين على الركوعات 10 في الركعتين من دون قراءة الحمد وسورة أخرى، هذا غير مجزي بشكل بين في الأدلة. بل لابد من فاتحتين في الركعتين، لابد من فاتحتين في المجموعتين الخماسيتين من الركوعات، ولابد من سورتين، كل مجموعة من الخماسية لها سورة. زين، هذا واضح. الأزيد من ذلك ما هو؟ الأزيد من ذلك أنه هل لابد أن تكون الفاتحة في الركعة الثانية تكون في الركوع الأول، يعني قيام السابق على الركوع الأول، أو أنه يجزي مثلا سورة الفاتحة التي في الركعة الثانية في الركوع الثاني الثالث، يعني ركوع عفوا في الركوع السادس، أو يكفي لا حتى في الركوع السابع الثامن التاسع. اليزدي حسب ما نقرأ الآن من عبارته يقول الفاتحة لابد في الركوع السادس، يعني قبل الركوع السادس، قيام الركوع السادس الفاتحة لابد منها في الركوع السادس، يعني في أول ركوع من الركعة الثانية اللي هو الركوع السادس لابد أن الفاتحة تكون فيه، الفاتحة الثانية. أما أليس الركعة الثانية المجموعة الخمس الثانية اللي هي الركعة الثانية لابد فيها من سورة ثانية؟ مر بنا. هل بدء السورة الثانية لابد في الركوع السادس؟ يقول لا، إذا فصل إذا لا يعني ماذا يعني يصير مثلا السورة التي هي لازمة في المجموعة الثانية في الركعة الثانية تأتي بها في الركوع السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، ما في معنى. يعني عند السيد اليزي كما نقرأ الآن عبارته أحسن عبارة الآخرين، أنا ما دققت بعد فيها كيف يقولون. عند السيد اليزدي الركوع السادس لابد أن يكون في فاتحة، الركوع الأول لابد أن يكون في فاتحة، أما السورة طبعا بالنسبة للمجموعة الأولى تلقائيا ستبدأ من الركوع الأول، أما بالنسبة إلى المجموعة الخمسة الثانية التي تمثل الركعة الثانية ليس من الضروري السورة السورة الثانية ليس من الضروري السورة الثانية تبدأ ماذا في الركوع الأول، عفوا في الركوع السادس، ليس من الضروري له الركوع الأول في الخمسة الثانية، ليس من الضروري أن تكون تبدأ في الركوع السادس، ولو بدأت أنت في الركوع السابع الثامن تاسع عاشر. يمكن إذن السورة التي تأتي بها في الركوع السادس خلفها ماذا؟ خلفها أتي بتتمة السورة وزع فرقتها أنت أيها المصلي بين الركوع الخامس أو الرابع والخامس أو الخامس والسادس، لا مانع عند اليزدي، أو فرقتها حتى بين الركوع الأول ممتدة إلى السادس، ما في مانع عند اليزدي، ما دمت أنت في الركوع السادس قد أتيت بفاتحة الكتاب، لا بد أتي في الركوع السادس بفاتحة الكتاب. طبعا تلقائيا إذا السيد اليزدي يلزم بفاتحة الكتاب في الركوع السادس هذا من جانب، ومن جانب ثاني يلزم بسورة ثانية مستقلة في المجموعة الثانية وإن لم تبدأها في الركوع السادس تلقائيا ستضطر لتكرار فاتحة الكتاب أو لا لأجل السورة الثانية، طبعا ستضطر. لماذا؟ لأن متى أنت تستطيع أن تأتي بسورة ثانية؟ متى تأتي في المجموعة الثانية؟ متى؟ إذا افترضنا أن في الركوع السادس أنت أتيت ببعض تتمة سورة الأولى، والمفروض أنت مطالب بسورة ثانية، فلا بد أن تتم السورة الأولى إما في الركوع السادس تتمها أو في السابع أو في الثامن أو في التاسع، لا أقل في العاشر، أنت أتممت في التاسع في العاشر تبدأ سورة جديدة، إذا تريد تبدأ السورة الجديدة الضابطة في صلاة الآيات كما الآن النصوص تدل عليها تضطر لإعادة الفاتحة أو لا؟ طبعا لأنه في صلاة الآيات ما أن تتم السورة لابد أن تأتي بعدها بماذا؟ في الركوع الذي بعد تأتي بفاتحة الكتاب وسورة جديدة. خلينا نشوف العبارة الآن، اليزدي هكذا يقول، العبارة خو مرت بنا بأن السيد اليزدي لا يشترط في التفريق آية، يقول حتى أقل من آية، كلمة كلمتين ما عنده مانع. بعد ذلك يقول ماذا؟ ثم يقرأ بعدها بعد الفاتحة يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر، هذه مرت بنا أمس. ثم يركع ويرفع رأسه، هذا بالنسبة إلى الركعة الأولى، إلى أن قال ثم يقوم إلى الركعة الثانية، أمس وصلنا إلى العبارة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في فيشوف العبارة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول له السادس الفاتحة، وبعض السورة سورة جديدة سورة مال سبق الآن بيجي يوضح هو لكن الفاتحة يلزم هو في الركوع السادس. قال: ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ويتشهد ويسلم، فيكون، شوفوا هنا النتيجة الضابطة التي هو يرسمها، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة. إيه كلامنا مو في ذلك، كلامنا بعض السورة، الآن بيجي صرح الآن متن اليزي، بعض السورة التي يقرأها بعد الفاتحة في الركوع السادس يجوز حسب كلامه أن تكون بعض من سورة أولى، لكن هذا لا يكفي في المجموعة الثانية، لابد أن تأتي بسورة أخرى، وإذا كنت لابد أن تأتي بسورة أخرى ستأتي بركعة بالفاتحة مرة ثالثة، ولا معنى طبعا. لاحظوا العبارة، يقول فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة والسورة مرة أخرى، ويجب إتمام، شوف العبارة الضابطة عنده، ويجب إتمام سورة في كل ركعة، وإن زاد عليها فلا بأس. شوف العبارة، زاد عليها لا بأس، يعني ماذا؟ زاد عليها لا بأس يعني يصير ما تكمل حتى السورة، لما تزيد مو ضروري أن تزيد سورة كاملة ثانية، حتى لو تزيد بعض السورة ما في مانع. افترض أنت في المجموعة الثانية الآن قال أتيت بسورة، تأتممت السورة في الركعة الثالثة في الركوع الثامن، في الركوع التاسع ستبدأ الفاتحة وسورة جديدة، هاي السورة الجديدة اللي هي السورة رقم ثلاثة مو ضروري تكملها، توزعها بين التاسع والعاشر ولا تكملها حسب إطلاق عبارة اليزدي. يقول ويجب إتمام سورة في كل ركعة، ربما حتى إطلاق كلامه بلحظ الركعة الأولى ما كذا، يعني في الركعة الأولى لو أتيت بفاتحة وسورة تممتها ثم أتيت بفاتحة في الركوع الرابع وسورة فرقتها بين الرابع والخامس ولم تتمها، ربما مقتضى كلامه إلى هالمقدار، الآن سيأتي ما هو مقيد، يجوز في الركوع السادس لا تتم السورة تبدأ بسورة جديدة. أقول لو كنا نحن وإطلاق كلامه بس بيجي مقيد في كلامه بخصوص الركعة الأولى، أما في الركعة الثانية إذن يصير سورة ونص. يقول ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها فلا بأس. زاد كم؟ زاد سورة تمت مو تمت، كلامه ربما يقال مطلق. والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع، يعني قيد أنه إذا زدت سورة في المجموعة الأولى لازم تتمها في الثانية، أما في المجموعة الثانية لا، كأنما إذن لأن ما عنده بعد خلص الركوع العاشر خلص بعد هنا يتمها. والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه يعني في استمرار القراءة من حيث قطع، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة، طبعا في المجموعة داخل المجموعة، إلا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت. نعم، شوفوا هني نعم استدراك استثناء، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة، يعني في الركوع السادس استثنى ماذا؟ الركوع السادس. فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة ثم القراءة ثم القراءة من حيث قطع، ما يجيب سورة جديدة، يجيب تتمة السورة التي لم يتمها في المجموعة الأولى ثم القراءة من حيث قطع. وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق. هذا مجمل كلام اليزدي، على كل هكذا ضابطه. لنرى الآن الأدلة تساعد على ماذا. إذا عندنا نكتة مهمة في الأدلة، يعني في الاستظهار من الأدلة، هذه النقطة المهمة ما هي؟ هل لابد من الفاتحة في أول المجموعتين، يعني في الأول والسادس؟ هاي زاوية مهمة لازم نلتفت لها طبعا. وهل أن الفاتحة المكررة لا تشرع، لا تسوغ إلا بعد تمام السورة؟ هاي بعد ضابطة لابد نلتفت لها. الفاتحة المكررة زين. زاوية ثالثة، هل كل مجموعة لابد فيها من سورة وفاتحة؟ يعني سورة بالتالي، لأن الزاوية الأولى مرت لابدية الفاتحة، هذه أيضا لابد. هل لابد من سورة؟ جيد. زاوية رابعة، هل السورة التي لابد منها في كل مجموعة بالنسبة إلى المجموعة الثانية، السورة أليس في كل مجموعة من الخمس ركعتين، ركعتين عبارة عن مجموعتين من الركوعات، هل السورة في المجموعة الثانية يسوغ الشروع فيها في غير الركوع السادس؟ وإن كان الركوع السادس لابد فيه من فاتحة، لكن الركوع السادس يسوغ فيه تتميم سورة سابقة أم لابد من سورة جديدة؟ أي أن السورة الجديدة للمجموعة الثانية لابد أن تبدأ في السادس، أو ليس من اللازم أن تبدأ في السادس السورة الثانية للمجموعة الثانية؟ دي الزوايا لابد أن ننقحها في دلالة الأدلة، دل عليها ما دل كيف. فلما جروا احنا كنا في الصحيح الأول من الروايات المهمة في الباب، صحيح الفضلاء في الباب السابع من أبواب صلاة الآيات، الحديث الأول. أعيد قراءته أساس ندقق في هالأمور اللي الآن أثيرت. لاحظوا الإنسان لما يروح للروايات بعد ما يطلع على اختلاف أقوال الأعلام وقيود فتاواهم على مجرة، يكون رجوعه إلى الروايات والتدقيق في ظهور الآيات، يكون رجوعا يقظ في تنبه في مداقة. لمن نشوف اختلافات له، يقول عجيب هالاختلافات، خلينا نشوف لها حل في الروايات. فمقارنة الأقوال يعني توجب يقظة علمية للباحث. هناك في جدل علمي بين الأعلام أن هل الإنسان الأفضل الباحث أن يذهب إلى الروايات ويستنبط الأحكام قبل تشويش ذهن، تشويش ذهنه، إذا سمي تشويش، قبل أن يتشبع ذهنه باختلاف الأقوال أو بالأقوال، هل الأفضل هكذا أو أن يذهب إلى الروايات بعد الأقوال؟ أصحاب النظرية الأولى يقولون أنه إذا ذهب إلى الروايات قبل أن يطلع على الأقوال لن يكون متأثرا بالأقوال، فيكون استنباطه غير مشوب بتشويش أو غير مشوب بفرضيات مسبقة في ذهنه. هكذا يقولون أصحاب النظرية الأولى. أصحاب النظرية الثانية يقولون لا، الروايات إنما أنت تعسعس فيها وتغوص فيها وتلتفت إلى الغوص فيها بسبب مقارنة اختلاف الأقوال، هي التي توجب للباحث يقظة. كلا القولين صحيح، يعني كيف كلا القولين صحيح؟ يعني من الجيد الإنسان يكون عنده مراجعتين للروايات قبل لا يطلع على الأقوال. مقصود قبل لا يطلع على الأقوال يعني قبل لا يدقق في تفاصيل دقيقة في زوايا الأقوال. الأقوال الإجمالية لا محال يكون الإنسان مطلع عليها، لكن يعني قبل أن يدقق في زوايا دقيقة في الأقوال يطلع على الروايات جيد، ثم يطلع على الأقوال، ثم مرة أخرى يراجع الروايات بدقة أكثر. وهذه تكسبها كلا الميزتين في المسلكين والمنهجين. هذا مو بس في الفقه، في روايات الأخلاق، روايات العقائد، ولم يجرب في الآيات والروايات، هذا مهم. على كل الآن صحيح الفضلاء قال عليه السلام تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية، وهكذا هو عليه السلام بيّن إلى أن قال ثم تركع الخامسة. فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده، بينما يعني الركوعات الأخرى كانت تكبر، تكبر وتركع ثم ترفع وتكبر، ولم يجر بداية ركعات إلا الركوع الخامس إذا رفعت رأسك تقول سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. قال هني هذا واضح إجمال مر بنا التعبير منه عليه السلام ثم تصنع مثل ما صنعت في الأولى، دال على أنه عليه السلام يعتبر المجموعة الأولى بمثابة ماذا؟ ركعة واحدة. أنا عبر الأولى هذه نكتة مهمة، ثم تصنع مثل ما صنعت في الأولى. قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة، هني بحث القراءة الآن، أصل الهيكل العظمي تم، الآن بالنسبة للأجزاء الأخرى الصغيرة كالقراءة. قال قلت الراوي هو إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس، ما قال الخمس الأولى لو الخمس الثانية، التفتوا، قال في الخمس مطلق. وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها أو يفرقها بينها نسخة أخرى، قال أجزاه أم القرآن في أول مرة. دققوا، السؤال كان عن الخمس الأولى لو عن الخمس الثانية لو العام العام، جواب لما يقول عليه السلام أجزاه أم القرآن في أول مرة، يعني ماذا؟ يعني أول مرة في كل المجموعتين، مو في المجموعة الأولى فقط. هني استطعنا أن نصيد دلالة، صيد هذا صيد الدلالة، صدنا الدلالة. إيه قال عليه السلام أجزاءه أم القرآن في أول مرة من الخمس، خمستين يعني نفس الشيء. هنا إذن دلالة واضحة على أن الركوع الأول من المجموعتين يجب أن يكون ماذا فيه؟ فاتح الكتاب. أسا بتزيد خير وبركة، المهم لابد في أول ركعة من الخمستين هو، ستأتي إن شاء الله رواية أخرى نفس الدلالة فيها. جيد، أجزأه أم القرآن يعني الفاتحة الكتاب في أول مرة، هذه زاوية، زاوية أخرى بعد. فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب، هنا هي ضابطة أخرى، زاوية أخرى، أنه فاتحة الكتاب متى تتكرر؟ تتكرر إذا أتم السور. طبعا ما لها ارتباط بالركوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، ضابط عامة في الركوعات الخمس في كلا الخمستين، متى تتكرر فاتحة الكتاب؟ إذا أتم السورة. عزب أي زاوية أخرى بعد ذكر الماتن وذكر المشهور تمت عندنا. بعد ذلك يقول عليه السلام والقنوت، هذه واو عاطفة لواو استئنافية. إذا عاطفة يعني تكرار القنوت لا يكون إلا مع تكرار الفاتحة. إذا واو استئنافية يصير مطلق. هنا الدلالة مجملة، دعونا نتحرك آراء أخرى في روايات أخرى. هذا مقدار ما مر بنا في هذه الصحيحة أمس واليوم. الآن نذهب إلى الصحيحة الأخرى. صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، قال، هذه الصحيحة موجودة في أيضا الباب السابع من صلاة الكسوف الحديث السادس. قال سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها؟ قال هي 10 ركعات. شوفيني عبر ب10 ركعات في الصحيح الأول، قال الأولى المجموعة الأولى، يعني كلا اللحظين لاحظهما الشارع. هذا يفيدنا في بحث الخلل كما سيأتي. شوف الآن لما في أحد فوائد يا أخوان قوة ملكة الباحث في الاستنباط، أن لما يبحث مسألة من الخطأ أن يتصفح المسألة فقط الواحدة والأقوال فيها والأدلة فيها فقط وفقط، خطأ ما تعطي قوة. كيف عش ماذا يصنع؟ طبعا هذه مناهج يعني شاهدناها موجودة عند اختلاف مناهج العلم، سواء متقدمين بقرون أم أدركناهم. هناك منهج وهذا مهم متين رحمة الله عليه السيد البغاني اتبعه، واتبعه لصاحب جواهر وغيره وغيره كاشف اللثام. منهج انه لما تجي المسألة لا تقرأ المسألة دي الواحدة فقط، وان افترض انك حاجتك الان في هالمسألة تريد تنقح هاي المسألة تريد تستنبط هاي المسألة، لكن لا ترجع للمسألة فقط. اقرأ مسائل الفصل او الباب، بس الباب كبير، لاقل الفصل كله، لاقل مو الفصل كله 5-6-7 مسائل قبل وبعد ما هو مرتبط بهالمسألة. لماذا؟ لأن طبيعة الفقهاء وعلم القانون وعلم الفقه ما تذكر فيه كل قيود القضية القانونية أو الشرعية في مسألة واحدة، غالبا نادرا تذكر في مسألة واحدة، غالبا تتبعثر منا. لذلك غير المتخصص غير أهل الفضيلة ما يقدر يستخرج من الرسالة العملية أمور، لأنه يحفظ شيء وتغيب عنه أشياء كثيرة. والصعب عند الأعلام أنه مو فقط مسائل هذا الباب تطلع عليها، شفت مرور سريع ها يقيك عن العثرة العلمية أو عن الغفلة العلمية، ولو مرور تصفحي سريع ضروري هذا في الاستنباط. ليس فقط هذا، إذا تريد أعمق بعد لازم أن تتتبع أن الفقهاء عنونوا هذه المسألة في كم باب. إذا تريد بعمق سيما، إذا كانت المسألة خطيرة، يعني خطيرة يعني هي أم في الباب أو في الفصل تدور عليها مسائل أخرى، هنا هنا تتبع في هذه المسألة ما يكفي بك تراجع لي بس الفصل والباب والأقوال في دي المسألة وديك المسألة ودي المسألة وخلاف الأقوال بعد ولو بشكل سريع تصفحي قشري مؤثر مفيد، بل تتتبع كلمات الفقهاء أن هذه المسألة عن هنا افترض في أبواب الطهارة، ربما في أبواب الصلاة، في الحج، في المعاملات، أو مسألة واحدة في عدة أبواب، ولماذا خب أراجعها في بابها الأصلي؟ لعلمكم في الفقه ماكو باب أصلي وغير أصلي أو بصلي، الفقه على كل، حتى علم القانون نفس الشيء. الآن واحد قانوني يريد يقرأ مواد دستورية يطالع لي فصل معين أو مادة معينة، هذا يشتبه 100%، يريد يعرف مادة دستورية طالع الدستور كله، ملاحق الدستور كله، أي مادة من قريب أو بعيد ترتبط بذي المادة يقرأها يتأثر في قراءة النص الدستوري أو قراءة النص القانوني، وهذا الكلام هو بعينه في الفقه. لماذا؟ لأن كثيرا ما الفقهاء والقانونيين يعنونون تتمة قيود المسألة أو مرادهم الحقيقي من المسألة ومن الحكم والقانون، يوضحون مراداتهم في أبواب أخرى، بحيث أنت لو تكتفي وتقتصر على باب واحد له في ظنك أنه هو الباب الأصلي، ستفهم الحكم معكوسا حتى بقدر 180 درجة. عجيب، عجيب، مو عجيب، واقعا هم موجود. يعني إذا ما تراجع أبواب أخرى أصلا حاق مرادهم الأصلي قطعا ستشتبه فيه، سيما إذا المسألة معنونة في عدة أبواب. لما هذا الإيهام؟ طبيعة علم القانون علم منظومي، نظام حلقات، طبيعة هذه، فلا بد أنت تشوف أبواب متعددة التي عنونت المسألة الواحدة، هني تكون عندك تمرس. هل مجرى كذا؟ ولا تقول الفقهاء قالوا، افترض مثلا من باب المثال في مسألة استطاعة الحج، قالوا انه قيد شرعي، حجة الإسلام لا تصح بدون استطاعة كذا كذا كذا، هذه المسألة هي خطيرة وحساسة ومؤثرة في إبراء الذمة وحجة الإسلام. شخصيا كتجربة راجعت فيها 110 مسألة، 110 مسألة يعني شنو؟ يعني العروة الوثقى من السيد ليزدي كتاب الحج شرائط الوجوب، كم مسألة؟ إذا ما اشتبه قريب 110 مسألة، المهم 110 90، أنا أصور فوق 100، راجعناها مع الأخوة في ورشة عمل بحثي في الحج مع الأقوال. أوه شفنا القضية هاي، لا تغرينا أنه يقولون قيد شرعي، أصلا مشهور ارتكاز سيما القدماء هذا قيد شرعي ليس في الملاك، قيد شرعي في العقوبة في التنجيز. أي وين الملاك؟ وين أصل الملاك؟ أين أصل العقوبة؟ شيء آخر، والفورية. بينما المتأخرين بنوا على أنه هذا قالوا قيد شرعي، قيد شرعي، وهل مجرى شيئا فشيء. هذا نبهنا أن الأدلة ندقق فيها ليست تدل على أن الاستطاعة قيد ملاك، قيد شرعي في الملاك، لا الملاك للحج مطلق، حجة الإسلام أول حجة إذا لم يأتي بها نيابة عن غيره، إنما الاستطاعة قيد في التنجيز والعقوبة، هذا بحث آخر. المهم المقصود أن المسألة الواحدة لا يظنن الباحث أنه يقف على حقيقة مرام الفقهاء من مراجعة أقوالهم في مسألة واحدة أو مسائل باب واحد، سيما إذا كانت المسألة أم، مسائل مو أم بحث آخر قد ما يكفي الوقت أو القدرة إليه. هذا البرنامج الوسيع. لكن في المسائل الأم القوية لا بد من ذلك. أما في مسائل غير الأم لا أقل أن تراجع مسائل الباب، يعطيك يقظة وحيطة وإتقان أمتن في فهم المسألة، يعطيك إتقان أمتن. بعض الأحيان دعوني أذكر لكم هذه كلها أمور على كل كما يعبر الكبار هي من أسرار المهنة، ذكروها فنذكرها. بعض الأحيان إذا تراجع عبارة فقهية أخرى في نفس المسألة لكتاب آخر تعطيك توضيح ويقظة لحقيقة المسألة ما يعطيها كتاب واحد، وهذه نقاط مهمة وعلتفت لها. وكتاب المبسوط للشيخ الطوسي كتاب عظيم يا أخوان، جدا كتاب عظيم في جنب من البنى الأصلية في الاستدلال، إذا أمكن الدعاء أنه أمتن وأخطر من كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري لم أبالغ في ذلك، وأمتن من حتى الجواهر في جملة من الأبعاد لم أبالغ في ذلك. كتاب المبسوط شيء عجيب، في حين أن كتاب مكاسب الشيخ له امتيازاته، جواهر صاحب الجواهر له امتيازاته بلا شك وضرورية وبلا شك، لكن هناك بنى أساسية بعد في المبسوط ما موجودة في كتب أخرى يا أخوان صراحة. على كل الصحيح الثاني إن شاء الله نواصله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.